الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة جميعا في هذه المجالس التي تكون إن شاء الله في كل يوم ثلاثاء بين الأذانين لصلاة العشاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا في مجلس سابق عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان هذا هو المجلس الأخير الذي تحدثنا به أو فيه عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له خديجة، اختارها أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت من خير النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم من خير نسائها خديجة عليه الصلاة والسلام، وخير نسائها وخير نساء الأولين مريم رضي الله عنها وأرضاها. فكانت خديجة نعم المعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رزق عليه الصلاة والسلام حبها، فكان محبا لها عليه الصلاة والسلام، وهي قد كانت له القلب الرؤوم والحب الأوحد، فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها رضي الله عنها وأرضاها. وكانت خديجة رضي الله عنها من أمن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، كما أن أبا بكر هو من أمن الناس عليه من الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن به من النساء، فهي من النساء كأبي بكر من الرجال. ولك أن تتخيل ذاك الموقف العظيم الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: زملوني زملوني، عندما بعث صلى الله عليه وسلم يأتي الجواب البدهي السريع الذي ربما في ذلك الحين أجلاء العلماء وخاصة العقلاء يعجزون عن مثل هذه الحال. أنت إذا جاءك شخص في حالة مضطربة ربما تضطر لتهدئته أول أمر، ثم تنظر ماذا يفتح الله عليك حتى تقوم بمشورته. هي لم تتلكى بقولها مباشرة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أنت استحضر أن هذا الحديث ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لها، هي لم تعلم بعد ما الإسلام، لم تعلم ما الإيمان. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم مضطربا يقول لها: زملوني زملوني، قالت: كلا والله. لما قال: قد خشيت على نفسي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذا إنها تعرف جزاء الإحسان، لكنها بعد ما دخل الإيمان في قلبها، وإذا أتى الإيمان على قلب فاضل يعرف جزاء الإحسان فإنه يكون من أفضل القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فكانت رضي الله عنها وأرضاها محل الثقة ومحل الرأي والأمان، قامت مقاما يعجز عنه كمل الرجال. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه العبارات العظيمة هي تثبت قلب المؤمن الذي يعلم أنه سائر على مرضات الله جل وعلا، على الخير وعلى المعروف، أن الله لن يخزيه أبدا. حدث نفسك دوما: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، طالما أنك على طريق الخير وعلى صلة الرحم وعلى المعونة للناس وعلى القيام بالحق، ثق أن الله تعالى لن يخزيك. كانت رضي الله عنها من سادات قريش مالا حسبا راحة تجارة، لما آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاقت معه كل بلاء ذاقه صلى الله عليه وسلم، حتى في حصار الشعب كانت معه عليه الصلاة والسلام. جاءها الجوع وطلقت بناتها بسبب الإيمان، هذه مصيبة كبيرة على الأم. نحن ربما نقرأ السيرة أيها الإخوة، نقرأها حروف وكلمات، لكن الذي يمر بهذه الأحداث وهو الزوج أو الأم أو الأب إنها تمر عليه قاسية جدا جدا. لك أن تتخيل شعور والدة تأتيها ابنتها مطلقة، والسبب أنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي صابرة محتملة ذلك. اليوم الرجل منا ربما يرى أنه لو أتى إلى بعض أبواب الخير ربما وجد في أهله ضيقا من ذلك، كيف هذه المرأة رضي الله عنها تخسر كل مكاسب الجاهلية التي يساومها عليها أهل الجاهلية وتبيعها في سبيل الإيمان بالله تعالى ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الجزاء من جنس العمل. يأتي جبرائيل عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد أقرأ خديجة السلام لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربها السلام، وأخبرها أن لها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. كل الضوضاء التي كانت حولها رضي الله عنها وأرضاها في الدنيا لها بيت في الجنة لا صخب فيه. ذهبت تلك الأصوات وتلك وذلك الإزعاج، وذهب ذلك العناء، فلها بيت في الجنة لا نصب فيه. هذا هو الجزاء الذي يكون من جنس العمل. رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة الولد، فليس له ولد من زوجاته إلا من خديجة. وأما إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه فهو من سريته ومن من ماريا القبطية، فكان إبراهيم منها، لم يعش أي لم يتم عامين من عمره. هذا هو الابن الوحيد الذي للنبي صلى الله عليه وسلم من غير خديجة، ولم يكن من زوجة. أما الأولاد فكلهم من خديجة رضي الله عنها، فحرمه الله الولد إلا منها رضي الله عنها وأرضاها. فرزق بابنه الأكبر القاسم، وكنيته صلى الله عليه وسلم به، فهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. ثم بعبد الله وهو الملقب بالطيب والطاهر. ومن البنات الأولى زينب، وهي زوج العاص بن الربيع، وهو ابن خالتها. فالعاص بن الربيع هو ابن هالة بنت خويلد، وهالة هي أخت لمن؟ لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالأولى هي زوجة ابن خالتها العاص بن الربيع، وهي التي طلقت مدة طويلة بسبب إسلامها وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية هي أم كلثوم وزينب، وهي زوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم برقية. والثالثة الرابعة فاطمة الثالثة رقية والرابعة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فهي زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء جميعا ماتوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد منهم بعد حياة رسول الله، ولم يمت أحد منهم ولم يبقى أحد منهم بعد موته إلا فاطمة. ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فيفقد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويموت عبد الله، ويموت القاسم، وتموت رقية وزينب وأم كلثوم، خمسة يفقدهم صلى الله عليه وسلم في حياته. لك أن تتخيل أب يفقد خمسة من أبنائه، إن فيه عزاء لكل مسلم يبتلى، وفي النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل مصاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا نذكر هذه السيرة هكذا ارتجالا بالألفاظ، فإن لكل ابن ولكل ولد ولكل بنت قصة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما مات ولد من أولاده كأنما سقطت قطعة من قلبه عليه الصلاة والسلام. ألم يقل: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. كذلك زينب قطعة منه صلى الله عليه وسلم، ورقية قطعة، وأم كلثوم قطعة، والقاسم وإبراهيم وعبد الله، كل هؤلاء يفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إن فيها سلوى وعبرة وأمان لكل رجل قد ابتلي بموت حبيب أو قريب أو ولد، فلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش قبل بعثته صلى الله عليه وسلم معروفا بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فلما كان صلى الله عليه وسلم معروفا بحسن خلقه، معروفا بأمانته صلى الله عليه وسلم، معروفا بحسن معشره عليه الصلاة والسلام، وثمة قصة تدلك على هذا الخلق الحسن، وهي شاهد من شواهده الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ هبة من خديجة بنت خويلد زيد الكلبي القضاعي الذي كان عربيا النسب، كان حرا عربيا من قضاعة من بني كلب، قد سبي وأخذ قهرا ثم بيعه واشتراه حكيم بن حزام بن خويلد وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد، وعمته خديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح أبوه واجدا عليه ووجد في فقده وجدا شديدا، فكان ينشد الأشعار ويرسل العبرات والعبارات في فقد ابنه، حتى كان يعني يقول يعني فيما يذكره عن زيد: أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. يعني لا يدري ما فعل زيد، حي فيرجى أم أتى دونه الأجل. كما تعلمون الفقد أعظم مصابا من الموت، إذا فقد الابن فإن الأب لا يدري، حي فيرجى أم أتى دونه الأجل، بينما الموت يعلم أنه قد مات ويحتسبه عند الله جل وعلا. حتى حج قوم ونفر من بني كلب فرأوا زيدا رضي الله عنه وأرضاه، وعلموا أنه هو ابن أنه هو الذي فقدوه، فأخبروا والده بما حصل. فلما وصفوه له قال: هو ابني والله. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا سادة الناس، أنتم السادة، أنتم تفكون العاني، أعطني ابني. وذكره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولك بخير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نأتي به ونخيره، إن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فلست بالذي يعني أبغي بدلا عمن اختارني. فقالوا: قد أعطيتنا النصف وزيادة، يعني أنصفتنا وزيادة. فجيء بزيد رضي الله عنه فقاله: هل تعلم من هؤلاء؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: قد علمت من هؤلاء وقد علمت ما أنا معك، يعني ما أنت فيه معي، فاختر من شئت. فقال: أختار محمد، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب والده وقال: تختار العبودية والرق على الحرية؟ فقال: قد رأيت من هذا الرجل شيئا لم أره من غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: لم أكن لأختار غير من اختارني. ثم أراد أن يطيب خاطر أبيه وعمه، فأتى إلى الكعبة وقال: أيها الناس، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وهذا قبل أن يبطل التبني. فسر والد زيد وطابت نفسه أنه من هذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال صلى الله عليه وسلم معروفا بهذا الخلق، معروفا بهذا الثناء الحسن، حتى عدته قريش الأمين، حتى قالوا في بناء كعبتهم: قالوا هذا الأمين قد رضيناه، هذا الأمين قد رضيناه. كان صلى الله عليه وسلم أمينا ذا خلق حسن، معلوما بذلك مشتهرا. وقريش لما أرادت أن تبني البيت، إذ كان هذا البيت قد تهدم وكان طول القامة، وأرادوا أن يردوه كما كان في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم لم يجدوا قدرة على ذلك لأسباب، منها أنهم هابوا أن يهدموا البيت وأن يردوه، يعني أن يقوم بهدمه ثم البناء من جديد. لماذا هابوا؟ لماذا هابوا هدم البيت؟ لأنهم هم الذين شاهدوا بأعينهم من؟ الفيل أبرهة، فهم عندهم خوف وقلق من الاعتداء على البيت. ولذلك لما أرادوا أن يعيدوا بناء البيت مكثوا مدة يهابون أي تصرف بالكعبة، حتى تقدم الوليد من المغيرة وقام بكسر وهدم بين الركنين، وقال: اللهم إنك تعلم أن نرجو الخير. فلم تشاركه قريش، وبقيت يوما كاملا، أعطوه مهلة لمدة يوم، قالوا: ننظر، إن أصبح الوليد معافا فقمنا بهدم ما بقي، وإن أصبح الوليد وبه عاهة أو أصابه بلاء سلمنا. فتركوه يومهم كاملا. فلما أصبح في اليوم التالي إذ به طيبا معافا كما هو، فعلموا أن الأمر فيه خير، فقاموا بهدمه كاملا. ولهم يعني وجدوا نجارا قبطيا، وثمة سفينة غرقت كبيرة عند جدة، وأخذوا من خشبها وقاموا ببناء البيت من جديد، إلا أنهم اشترطوا ألا يضعوا فيه إلا مالا ماذا؟ طيبا، لا ربا ولا مهر بغي ولا مظلمة للناس. هؤلاء تجار قريش، مر معنا أنهم ماذا؟ تجار. اشترطوا ألا يدخل لا مهر بغي ولا ظلم ولا ربا. هذه الشروط السهلة في الظاهر جعلت قريشا لا تستطيع أن ترد البيت كما كان في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبقي هذا الحجر الذي نشاهده اليوم هو شاهد على بؤس الربا، هو شاهد على سوءة مهر البغي، هو شاهد على عقوبة المظالم والظلم. فأنت ترى البيت هذا، هذا البيت العظيم المعظم، وترى هذا الحجر، فإنك إذا نظرت إليه تذكر أن قريشا لم تكمله لأنها اشترطت مالا طيبا، وهذا شؤم الربا. الفطرة السليمة أيها الإخوة، الفطرة السليمة تستيقظ عند إرادة البر والخير والصلاح. هم عند الشهوة والسطوة وعند المال والرغبة بالمال ينسون كل المعاني الفاضلة، لكنه لا بد لفطرة السليمة أن تستيقظ يوما ما. ألا ترى أنت كثيرا من الناس ربما بغى وتكبر وتجبر، فإذا أصابه المرض أو جاءت لحظة من اللحظات استيقظ وازع الإيمان في قلبه وانقشعت تلك الظلمة عن قلبه وعاد إلى فطرته السليمة. الفطرة أيها الإخوة، هذا الدين لا يحتاج إلى مجهود عظيم أن يحيى، إنما يحتاج أن تدفع الظلمات التي حول القلب لتظهر هذه الفطرة. يعني الإيمان أيها الإخوة الذي في القلوب لا يحتاج منك إذا أردت دعوة الناس إليه إلا أن تزيح عنهم هذا الباطل، فإذا رأوا النور أضاء القلب وأصبح الحال حالا فاضلا. إن شاء الله في اللقاء المقبل نكمل قصة بناء الكعبة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمعرفة واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين.